مع الليلة 23 من شهر صفر لعام 1422 هجرية في حسينية وليان، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الحفيد يطلق على ابن الابن، ابن ابنك يعبر عنه حفيد. كذلك السبط، السبط ايضا يطلق على ابن الابن، لكن غلب استعماله على ابن البنت فصار ابن البنت يعبر عنه سبط، وإلا هو أيضا يطلق على ابن الابن، يعني لغة ابن الابن هم يسمى شبط، إلا أن بالاستعمال المعنى الاستعمالي يعني، أو مثل ما يقال تعيني كثرة الاستعمال، أصبح يطلق على ابن البنت الشبط. طيب الآية الكريمة فيها مجموعة من الأبحاث إن شاء الله أمر بها تفصيلا. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هذا الجعل يحتمل معنيين، المعنى التشريعي والمعنى التكويني. المعنى التشريعي يعني هالعلاقة اللي تكون بين الرجل والمرأة، الله عز وجل يقول احنا ابحناها لكم، جعلناها يعني قنناها ووضعنا لها قانون، يعني ان الان الرجل يملك من المرأة، الزوج يملك من المرأة ما لا يملكه منها ابوها ولا اخوها. ليه؟ الواقع هذا اللون من العلاقة اللي اباحها الله عز وجل بين الرجل والمرأة وجعل لها غاية، وهي إمداد المجتمع، إمداد النوع بالذرية. هنا التقنين المراد به على رأي أن التقنين، الله عز وجل وضع قانون إلى العلاقة بين الرجل والمرأة عبر عنها بالزواج. طيب هذه العلاقة بالوقت اللي أيضا هي بها جعل تشريعي بها جعل تكويني، شنو معنى جعل تكويني؟ يعني كيف كلا من الرجل والمرأة للقيام بأداء وظائفه. المرأة وظيفتها تحمل مثلا، لازم تكيف لهذا، يعني يكون عندها رحم، موضع لحمل الجنين، فهذا التكييف نعبر عنه جعل التكويني، يعني جعلها مؤهلة للحمل، للولادة، للرضاع، جن مؤهلة أيضا لحاجات الرجل، فجعلين أكو جعل تكويني وجعل تشريع. طيب من هنا المرأة تقوم بدور لعله يعتبر من أخطر الأدوار، أو بالأحرى دور يعتبر من أهم الأدوار. هذا الدور أولا إعداد الجيل وتربيته، إسعاد الرجل في داخل البيت، القيام بالأعمال البيتية، يعني عدها أكثر من بعد من الأبعاد تقوم به المرأة، يعني مو بعد، والمرأة مو مجرد غريزة، لا، والبعض يخطئ يغلط هالغلطة يصور أن المرأة مجرد غريزة، لا، المرأة الواقع تقوم بإعداد الجيل، بتربية الجيل، تقوم بتهيئة البيت، الخلية، العش اللي تدرج به الإنسانية، اللي نسميه البيت، يقوم كله على رأس المرأة، ها؟ إلى جانب الأعمال الأخرى التي تقوم بها وتكون فيها إلى جانب الرجل. طيب، ومن هنا رأينا هذه العلاقة الله عز وجل يوليها عناية في جملة من التشريعات. شلون يعني؟ مثل إيش؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا يمكن طلاقها إلا من فاحشة مبينة. يعني يقول لكثرة ما أوصاني جبرائيل بها أتصور أنه ما يشوق طلاقها إلا من فاحشة مبينة، أما باقي الأشياء اللي يمكن أن تصدر من المرأة وعدا الفاحشة المبينة ما يمكن أن يصل خطرها إلى حد الطلاق، لأن الطلاق أمر يهتز له العرش. نبه لي، لأن به هدم وأشكره. النبي صلى الله عليه وآله يقول: جبرائيل يلح علي بالوصية بالمرأة. طيب، ولهذا احنا نلاحظ الآن الفقهاء نظرا لموقع المرأة ولكثرة الوصية بها النفقة الآن بالنسبة للأقارب، نفقة الأبوين مثلا أو نفقة الأقارب اللي الواجبة اللي يتحملها المؤسر الغني إلى الفقير، النفقة هذه إذا الرجل معسر تسقط عن النفقة، نفقة الأقارب، لكن نفقة الزوجة ما تسقط، تبقى مطلوب إلها وتعتبر على يدين إلى أن يتيسر عنده يسددها، وإلا ما تسقط أبدا المرأة هاي النفقة. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن المرأة تحظى بأهمية نظرا أخر الغنم بالغرم، ما تعطيه المرأة الواقع ينبغي أن يكافأ. النبي صلى الله عليه وآله بالوقت اللي عبأ النفوس معنويا إلى تقديرها عبأ الإنسان المسلم ماديا إلى شد حاجاتها، فاعتبر نفقة المرأة تقدم على نفقة الأقارب، وإذا سقطت نفقة الأقارب ما تسقط نفقة المرأة. أي نقطة. النقطة الأخرى، رأينا أن الشارع لاحظ وضع الأسر، يعني إحنا نعرف أن البيوت يصير بها إشكالات، ما يمكن أكو بيت ما تمر عليها غيمة، لا، أغلب البيوت تمر عليها حالات يصير بها نزاع، يصير بها سوء تفاهم، يصير بها أوضاع من هالقبيل. مع ذلك كله، مع ما يمر على البيت، هاي الأمور اللي يمكن أن تمر على البيت، مع هذا أراد منا الشارع أن نمتصها. بيش نمتصها؟ نمتصها بالخلق الحسن والصبر في المعالجة، لأن مو سهل تيجي تهدم بناء قائم، أبدا مو سهل. المسهل منين جاي؟ المسهل جاي من ناحية الأطفال. أنت تعرف الإنسان إذا طب إلى البيت، الإنسان حياته وزينته بالدنيا منه أبنائه، هذا إذا طب وشاف الألم والأشعة بعين الولد وما احتج لهذا، هذا مو إنسان، أبدا مو إنسان. وحقك الإنسان اللي ما يهز منظر الولد البائس او ما تهز دمعة الولد وهو يأشى لألم حل بأمه، هذا يمكن تعتبره ما عنده شيء من الإنسانية أبدا أبدا. أرجوك إذا عكنا هذا الطفل الدنيا تضيق في عيني أبي، ما في شك في هذا. فإذا مسألة ما يمر على البيت من مشاكل بيش يعالج؟ يعالج بالصبر، يعالج بالإنسانية، يعالج بالتحكيم، يعالج بقضايا كثيرة. ولهذا ورد النهي عن اللجوء الى اسلوب لا تقتضيه الانسانية وهو اسلوب الضرب. الضرب نعم منهي عنه شرعا الا في حالات خاصة شديدة والا منهي عنه. يعني يقول النبي صلى الله عليه وآله بيصور هالعلاقة، يقول هاي العلاقة بينك وبين زوجتك انت الان شنو حيوان هي هاي تضربه بعد ساعة ضاجعها شنو ذوق ماكو مثلا خلق ماكو. هذا الولد اذا نظر الى ابويه وقد شجر بينهما الخصام وشاف الام تضرب تتأمل ايش قد يحمل فقد في نفسه هذا الولد. وهي امور ما يقدرها الجاهل، مو عارفة ما مار بيها او مو دارس هالناحية شنو مدى انعكاسها على الاولاد او على الاسرة. ولهذا النهي وارد عن ان تضرب المرأة. ليه؟ الله جعل لك سعة ماكو داعي للضرب، اكو وسائل اخرى. واذا اعيت السبل يغني الله كلا من فضله. هاللون من المعاملة من الشدة والقسوة شنو اللي ساهم به؟ نبه شوية هالنقطة. هذا ساهمت به عدة روافد. الرافد الاول ما نسميه بالرافد الشرعي. شلون يعني الرافد الشرعي؟ يعني تأمل الآن أكو عندنا بعض الروايات عند المذاهب الإسلامية وقد تكون بعض الروايات أيضا موجودة عندنا شنو هاي الروايات؟ الروايات مثلا إن يكن شؤم ففي ثلاث. شنو هاي الثلاثة؟ المرأة والفرش والدار. هذا يرويها أحمد بن حنبل في مسنده، يرويها ابو داود في مسنده، مرة عن طريق سهل بن سعد الساعدي ومرة عن طريق اخر ان اذا اكو شؤم بثلاثة، المرأة والفرش والدار. هذا لا يمكن قبول هذا الحديث. ليش؟ اولا الله عز وجل ما يخلق شيء شؤم ابدا. الله لا يخلق، الوجود كله خير. الله يخلق ويخلق الطيب، لكنه الشؤم يجي من امور خارجية ما يجي منا. ليش؟ لان الله عز وجل يقول في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه. صريح الآية، الذي احسن كل شيء خلقه. فاذا كان الله تبارك وتعالى قد احسن كل شيء، شلون نجي الى بعض مخلوقات الله نقول هاي شؤم؟ الله يخلق الشؤم تضطرب، يعني هذا المعنى يصطدم مع الآية مع عطاء الآية. هاي ناحية. ناحية ثانية النبي صلى الله عليه وآله يقول حبب الي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عين الصلاة. وما ممكن رسول الله يحب الشؤم، لو كان شؤم ما يمكن يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله، كان قال أن هاي على شؤمها مثلا. اثنين، ثلاثة، النبي صلى الله عليه وآله يقول الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فعلا انت اذا تجرد، يعني اذا تجرد الرجل من المرأة حياته ما تصبح لها قيمة، والمرأة ايضا اذا جردتها من الرجل حياتها اصبحت على النصف ما تصبح لها قيمة. كأن الله عز وجل شاء ان يعمر هذا الوجود بها جنسين بها النوع. فاذا كان كذلك شنو معنى هالروايات؟ شلون تقبل هالرواية؟ لكن لما تجي الى واحد يسمع هالرواية انغرس بنفسه. شنو انغرش بنفسه؟ ان هذه المرأة قد تكون عليه شؤم، وصارت عقيدة عنده في داخله وقام يرتب عليها اثار. واكو بعضهم يجي الشأم من الدار ان هاي الدار شؤم. شنو الاحجار شنو ذنبه حتى يصير شؤم؟ الاحجار والسمنت شنو بي شنو حتى يصير دار شؤم؟ ليش؟ منين يجي الشؤم؟ فرد كلام لا يعني لا يثبت امام الناقد، لا سبيل الى قبول هذا القول لان يصطدم بالعقل وبالناقل، لا سبيل الى قبوله ابدا. طيب، ف فهذا لما يكون عندنا رافد من الروافد الدينية من هالنوع يغذي الفكر بأن المرأة شؤم وأن هذا الشؤم قد يؤدي إلى آثار كثيرة، طبعا هذا راح يقف من المرأة موقف سلبي وهذا لا سبيل إلى قبوله أبدا. واحدة. اثنين، الميراث الاجتماعي. الميراث الاجتماعي احنا طبعا هالمنطقة اللي نعيش بها احنا ابناء الجاهلية قطعا، احنا ابناء الجزيرة ولما نكون ابناء الجزيرة، الجزيرة العربية عليها من كانت تعيش، يعني موردها مورد حياتها شنو هو؟ لا عندهم زراعة ولا عندهم صناعة، الزراعة كانوا يستنكفون منها الى الان، حتى الان اقعدنا جماعة يستنكفون من الزراعة، ان هذا يزرع، هذا مو رجال يعني شنو الزرع شنو هذا خضري من قال لك ان الزراعة صنعت ابينا ادم، كانوا الانبياء يشتغلون بها. الان اكو عندنا جماعة حتى الان عندهم نمط من التقاليد، اذا اجى خطب عند مزارع وحدة من بناته يقول لا، ليش هذا؟ لا هذا مو ما يصلح، هذا لون من الوان الموارث الاجتماعية التافهة المنحرفة اللي الواقع تبعد عن طلع الحياة. زين هذول لا، الزراعة كانوا يحتقروها، الصناعة كانوا يحتقروها، ومو بس يعني من الإنصاف أن ننقل أن بعض الحضارات أيضا كانت تشاركهم هذا المعنى، ما عندي مجال أستعرضها إليك، يعني الحضارة الهندية قد تقسم الناس إلى أقسام، قسم تعبر عنهم، قسم تعبر عنهم نعم مثل الحديد، وقسم تعبر عنهم مثل الحجارة، وقسم لا تبقيهم منزلة وتروح إلى بعض الحضارات الأخرى عندهم الظاهرة. المهم ميراث اجتماعي عندنا، هذا الميراث الاجتماعي منين جاي؟ جاي من نمط المعيشة، المعيشة كانت عندهم تقوم على الرمح والشيب، ما عنده مصدر يأكل منه إلا النهب والشال، يطلع إذا جن عليه الليل، هذا أكو عنده بعير نهبة وهذا عنده كم رأس غنم نهبهن ويجي وقام يعيش عليهن هذا اللون اللي عندهم، وآثارهم طافحة بهذا المعنى ورواياتهم طافحة بهذا المعنى. والمرأة ما كانت تقوم بها العمل، المرأة لا تأخذ سيف ولا تأخذ رمح وتطلع تقاتل، فكانوا يحتقروها من هالناحية، ودولا يعبدون القوة. انت ارجع لحضارتنا، حضارتنا تعبد القوة. شلون تعبد القوة؟ القوة مرة مجسدة بالحكم، ولذلك تجي الى تاريخنا الان حتى عند بعض الفرق الاسلامية ان اللي يقعد على الكرسي خلاص صار مقدس هذا اذا قعد على الكرسي وسماه الناس الطلقب لقب حاكم خلاص صار مقدس بعد، لا سبيل الى الرد عليه يعني افرض اديب كبير مثل نبيح حجاب، نبيح حجاب عند كتابة الشعوبية يجي يحمل على دعب الابن علي الخزاعي حملة شعواء، ليش؟ يقول شنو هذا؟ يقول له للمأمون اني من القوم الذين سيوفهم قتلت اخاك وشرفتك بمقعدي، رفعوا محلك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الاوهدي. شنو هذا؟ يقول له الشكل، ليش هذا شعوبي ليش شعوبي؟ يقول لا، شلون يتجرح المأمون؟ شنو في نظر المأمون؟ شنو عنده؟ هو ما يطل المأمون قداسة، لكن لأنه حكم قعد على كرسي الحكم خلاص أخذ القداسة. فضلت الآن تلقى الفتاوى صريحة، من تغلب على المسلمين بالسيف وقيل له أمير وأشار الناس إليه بالإمارة وجبت على الناس طاعته، هذا الفكر موجود عند المذاهب الإسلامية كلها فدلون من الفكر غريب. فهذا منين اجى؟ الميراث الاجتماعي من عبادة القوة، وهي المرأة ما كانت تطلع. ولذلك لما نزلت آية الميراث بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، اجوا جماعة من الأنصار قالوا لي يا رسول الله شنو يعني احنا نطي أيضا البنات نورثهن؟ ليش يعني مو بنتك؟ يعني مو مثل ما نقول بزر قلبك، منو طلع منو طلعها للوجود غيرك طيب شنو ذنبها هاي انت تحرمها من الميراث؟ قالوا له يا رسول الله هاي لا تطاعن، لا تطاعن بالسيف، نعم لا تدفع الضيم ابدا، مو هذا مرتى واحد من الأعراض. مرتى هن عند أزواج اثنين، وحدة ضرت الأخرى، وحدة ولدت بنت وحدة ولدت ولد. هاي أم الولد تجي تحاول أن تعاكس هاي أم البنت، تقول الحمد لله العلي العالي أنقذني العام من الجوالي، من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيمة عن العيال. قال الحمد لله أعطاني ولد، ما أعطاني هاي الجولق. الجولق يعني العدل اللي يحطون به، يقول هاي جولق يحمل الجنين مؤثر. الحمد لله العلي العالي أنقذني العام من الجوالي، من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيمة عن العيال. فكانوا يعتبروها لا تطاعن، لا تناضل، لا تقاتل، يعني من منطلق ضعف يحتقروها، يعتبروها كائن ضعيف. هذا شو نسميه؟ نسميه الرافد الاجتماعي، الميراث الاجتماعي. وعندنا الرافد اللي نسميه الرافد افرض البيولوجي. نبه لي اكو بعض الناس يغلط، يعتبر وظائف الاعضاء اكو بيها تفاضل. هذا شلون اقرب لك المعنى؟ يعني انت الان لما تجي الى سياره تمشي، هاي السياره اللي تمشي في واقع الامور ما تقدر تفضل بها جزء على جزء، لان كل جزء يؤدي وظيفته، كل جزء يؤدي وظيفه. يعني ما تقدر تقول ان هالجزء بها المحرك او هالجزء بها الباب هذا افضل من ذا، لا، لان كل واحد ماخذ طريقه يؤدي وظيفه معينه، فماكو مساله تفضيل. احنا عندنا الان لما يجون الى التشريح، الناحيه التشريحيه بالنسبه للمراه، كونها تحمل، كونها تمر بدور نفاس، كونها تمرها بدور عاده شهريه، كون عندها اشياء، هاي يعتبرون هاي بعض الوظائف العضويه اللي عندها تنحط بها عن الرجل، تنحط بها. حتى يستندون الى كلمات لازم نصححها، يقولون امام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول ناقصات ايمان، ناقصات عقول. تعرف شنو معنى يعني ناقصات ايمان؟ الايمان شنو؟ الايمان مره يكون عقيده ومره يكون عمل. الانسان كلما يصلي له ركعتين يزود ايمان، كلما يصوم ليوم يزود ايمان. المرأة تمر بيها اوقات لا تقدر تصوم ولا تقدر تصلي، الله عز وجل اسقط عنها الصوم والصلاة، فيكون عندها نقص من هالناحية، تكون اقل ثواب من الرجل. هذا معنى النقص، والا مو معناه في اصل خلقتها هي ناقصة، ما قصي من هذا. لكن احنا نجي نفسرها التفسير، هاي تأمل ان هاي ناقصة عاقل، شنو معناه؟ معناه ان المرأة الجانب العاطفي عندها اغزر من الجانب العقلي. ليه؟ لان تكوين الاسره يريد هذا. وانا مش قلت لك في صدر البحث، قلت لك معنى جعل يعني كون، يعني هيئها للقيام بوظائف الاسره. وظائف الاسره شو تريد؟ تريد لها قاعده بعض الليالي من اول الليل للفجر تهز الكاروخ، تهز المهد، تهز للمهد. هاي لو ما الله يعطيها شويه غزاره بالعاطفه الى طلبت تهز للمهد من اول الليل الى الصباح. تشايف هذا الابو نص ساعه اذا اثر على نومه هذا الولد يشيله يقصه بالقاع. وين هاي المراه التحمل اللي عندها؟ منين جاي؟ الله عز وجل سلحها بهذا، اعطاها غزاره بالعاطفه، الغزاره خلاها تشكبها حنان على الولد. هذا مو نقص، هذا تصنيف. نبه لي، تصنيف مات مو تفضيل. اذا عرفنا هذا نرجع. اذا اشتركت الروافد ثلاثتها في تحديد صورة خاطئة للمرأة، مع ان المرأة كائن مثل الرجل، عينا الرجل يؤدي وظيفة والمرأة تؤدي وظيفة، بل قد تكون وظيفة المرأة اخطر من وظيفة الرجل. انت تعرف الولد قد يتأثر بامه؟ الولد يتأثر بامه ثلاثة ارباع، ويتأثر بابيه ربع. الام تغذيه، تربيه، تعده. اذا الجيل كل مدين علما للمرأة. ارجوك اذا كانت تقوم بها الوظائف، نتيجة يجي الانسان يعاملها معاملة الحيوان لأتفه الاسباب، ضرب او شوق او اعتداء، وهذا منهي عنه، والله عز وجل يعاقب عليه اشد العقاب. النبي صلى الله عليه وآله يقول جبرائيل اوصاني بها حتى ظننت أنه لا يمكن طلاقها إلا من فاحشة مبينة. فإذا أرجع إلى صلب الموضوع. ها؟ الآية تقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. بعد أكو نقطة شوية هنا. من أنفسكم يعني من جنسكم، يعني لا من جنس أرقى من جنسكم ولا من جنس أقل من جنسكم، لأن إذا صار من جنس أرقى تعدد، وإذا تعدد صار أكو موانع وصار أكو تفضيل. شلون أكو موانع؟ يعني خلي أقرب لك المعنى. يعني واحد مخلوق أفرض من نفس الطين اللي إحنا مخلوق منه، خلقنا من طين، الرجل والمرأة اثنين هم مخلوقين. المفروض أن الملائكة أو الجن ما مخلوقين من طين، مخلوق من نار أو مخلوق من كيان غير الكيان الآدمي. طبعا دولة ما يمكن التزاوج ما بيناتهم، وأنا أكثر من مرة هذا أكثر من مرة الموضوع تعرضت لأنه مسألة أن الإنسان يمكن أن يتزوج نعم من جنية، ولذا يقولون فلان ابن جنية، مو الشكل فلانة ولدت كذا، هذا كلام ما له معنى، لا يستقيم علميا كلام. والمصيبة أنه بفتاوى وفتاوى شتلة حدثة، يعني فد واحد تلقاه يرأس مؤسسة على مستوى الدولة ويصدر فتوى، وفت أربع قنوات فضائية تنقل الفتوى مالته، فتى شو بعد شو شتلحق عليه، أنت قاعد لك بزاوية كبرى ما حد يعرفك، هذا فتاوى تأخذ البلاد عرضا وطولا، وجليك وقال لك أن المرأة ممكن أن تكون جنية تقدر تتزوجها، أو المرأة يمكن أن تتزوج جني. احنا عوزنا بعض ضيم شمالها بعدها بعد يوم ان تجيك بطنها تقول لك والله زوجت لي جني. كلام عجيب، كلام غريب يعني. والغريب ان هؤلاء بايديهم الفتاوى، وتلقى كل عبقري من المسلمين عيبة علم قاعد له بغرفة ما حد يعرفه، وهالمخرفين يقمزون يمينا وشمالا بلا. فعلى العموم ارجع للموضوع. اذا الله عز وجل خلق لنا ازواج من جنسنا، لا من جنس ارقى ولا من جنس ادون، لان اذا صار من جنس ادون ما راح تستقيم المعيشة. يقوم يمن عليها على المرأة، يقوم نعم يتعالى عليها، وبالعكس لو العكس هي من جنس اعلى هو من جنس ادون يتعالى عليها. ولذلك بعض الفقهاء يعني مو منطلق من فراغ، عندما يجي الى الكفاءة يشترط الكفاءة اتحاد الطبقة حتى لا تصير مشاكل بعدين. مو زين انا رضيت بيك انت ايدك ما كلها المدرسون وانا بنت فلان بنت العين والام والان وانت انا قبلت بيك، هذا اللون طبعا من الكلام، هذا اللون من الكلام يؤدي الى هدم العائلة. انت تعرف ان من جملة المشاكل اللي كانت تحدث في تاريخ العرب، اذا واحد كان مولى ثم اعتق تظل قتله الحكاية. مولى شنو يعني؟ شنو معنى مولى؟ يعني جابوه من الحرب اسير. مولى اكو واحد يطلع من بطن امه مولى، وواحد يطلع من بطن امه حور، كل الناس احرار، يجيبوه من المعركة أشير مدة ثم يعتق. إذا عتق وتزوج الظل عار عليه، هذا مولى، هذا مو كفو، ما يعتبر كفو. وفعلا المشكلة اللي صارت بين زيد بن حارثة وزوجته فيها زينب بنت عبد الله بن جحش بنت عمة النبي، هذا السبب سبب طلاقها، أنه صار احتكاك، صار التهاب بينه وبين زوجها على أساس أنه كان مولى وارثه. المهم نرجع الى الاسماء. الله عز وجل خلق لنا المرأة والرجل كان من طينة واحدة من جنس واحد، لا جنس اعلى ولا جنس ادون حتى تستقيم المعيشة، لان اذا صار من جنس اعلى تحدث مضاعفات، وإذا صار من جنس عدوان تحدث مضاعفة. على كل الحالين الله عز وجل امتن علينا، والله جعل لكم من أنفسكم أزواج. هذا رأي. رأي آخر لا، أن الجعل هنا تصييري. شنو معنى تنبه لي هالنقطة؟ تصيير يعني شنو معنى؟ يعني أن الإنسان إذا امتزج مع زوجته يتحولان إلى روح واحدة تقريبا، من نفسك تكون، يعني تكون شيء جزء من روحك. وأنا أقول لك المرأة المخلصة والرجل المخلص وحقك يعني لا يمكن التفريق بين نفسيهما، يعتبران نفسا واحدة، يعني البيت الشعيب اللي ترفرف عليه السعادة اللي أكو بين شجام بين الزوجين. ولهذا الإنسان يو عنده كرامة فيراعي كرامة المرأة، يو عنده دين لا يظلمها حتى إذا كرهها، حتى إذا كرهها لا يظلمها، يحتاج إلى أن يكون على من أجل مصلحة هالأطفال هذولة، مصلحة الأسرة. والحقيقة إحنا تربية أسروية ما عندنا، ما عندنا تربية أسروية، يعني هالعلاقة ما ماخذين إحنا دورة كاملة لفهم هالعلاقة وأهميتها، يعني ما عندنا لا المزاج اللي أراد الإسلام ولا الفضيلة اللي يرسمها الإسلام فيها العلاقة، ولا الأخلاق الأسروية اللي يريدها الإسلام تكون سائدة بالأسرة. في الواقع ما عدنا يعني تربية بهالجانب، ما عدنا تربية أسروية، ما عدنا. أرجوك يعني دول اللي تشوف أنت الآن في بعض الشعوب الأخرى فدلون من التمازج بين المرأة والرجل قد انفقد في مجتمعنا الإسلامي، مع العلم تعاليمنا الإسلامية تعاليم ما موجودة عند ناس آخرين، لكن احنا ما طبقناها إلى الآن، ما طبقناها. انت متأمل العلاقات، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج خديجة سلام الله عليها عمرها 40 سنة وهو عمره كان 25 سنة، وهي أول زواج إليه، لكن كان إذا ذكر خديجة يهتز من قرن إلى قدم، كانت ملك عليه مشاعر. هذا اللون من النبي بشر، هذا اللون من التمازج. منين ناتج؟ ناتج من معرفة الحقوق المتبادلة بين الزوجين. لذلك كان الإمام أمير المؤمنين في آخر لحظات حياته يقول أنتم تعتبرون المرأة ضعيفة، أنا أوصيكم بالضعيفين، النساء وما ملكت أيمانكم. لا يكون تطلعون على المستويات الإسلامية اللي الله أرادها لكم. الله الله ذي المرأة، اتقوا الله، لا تعرضون بيتكم إلى الانهيار. هاي من ناحية. من ناحية ثانية اتق العذاب، لأن أكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال. هذا عندما ينقل رأسا يوضع بالقبر، أكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال. الله عز وجل يمتن علينا بهذه النعمة، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، طيب، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. نبهي بالله لهالمقطع، جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هاي بعض الفقهاء استدل منها على عدم جواز تحديد النسل، أنه اليوم احنا نعيش مشكلة، هاي المشكلة مو بس احنا نعيشها، الأمم المتحدة جاي تعيش المشكلة الآن، هي تقول أن المخزون الموجود بالأرض من الأملاح راح ينفد لأنه استهلك، كل النبات راح يستهلكه، المعادن اللي في باطن الأرض الإنسان أسرف في استعمالها، أكو معادن طلعها صنعها وبالتدريج راح تخلص، الدين الأرض راح تضيق، يصبح شبر الأرض بكذا مبلغ، الناس الزحمة، التفجر السكاني الهائل، فهيئة الأمم مرتبكة الآن، خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار أن التزايد السكاني بنسبة متوالية هندسية مو عددية، يعني يكثر يزدادون السكان بنسبة هائلة، يعني 2, 4, 8, 16, 32 بهاللون بالمتوالية الهندسية. فمعنى ذلك أن الأرض ستضيق بأهلها. فيجي كثير من حملة الفكر الإسلامي يستدلون على منع تحديد النسل مع وجودها الظاهرة، لأن هاي ظاهرة يمكن أن يلجأ لها الإنسان. سيمر علينا خلال البحث المنع نهائي عندنا محرم، لكن التنظيم لا مباح. شابه يحبين لك شلون يعني الآن هذا من أدلتهم. يقول الآية الكريمة جاي تمتن على العباد بأن الله يرزقهم من أزواجهم بنين، والبنين يزوجون ويصيرون عندهم أولاد يصيرون حفدة. إذن الله يريد النسل، واللي يجي ناجي بمنع الناس هذا يعتبر مرتكب لمحرم، مخالف لما أمر الله عز وجل به. يقول لا، الآية ما تفيد اللزوم وإنما تفيد الترجيح. نعم يمكن تؤدي إلى الحرمة في حالة واحدة، شلون؟ إذا كان صار ضرر نوعي يلبس عنوان ثانوي. شلون؟ خلي أوضح لك. يعني أفرض الآن إحنا كمسلمين إذا حددنا النسل عددنا راح يقل وقوتنا راح تضعف وراح يتغلبون علينا كفرة عددهم أكثر وقوتهم أقوى. في مثل هالحالة لا، في مثل هالحالة المنع الجماعي محرم، ما يمكن أبدا. أما على مستوى الفرد، أن فرد يريد ينظم الناس، يريد ينظم الناس لأن يقولون أن محبوب قطعا من المحبوبات، يعني من أدلتهم من المحبوبات لله عز وجل ولرسوله كثرة النسل. مو يقول أني أباهي بكم الأمم النبي صلى الله عليه وآله. فيقولون إحنا ما نقدر نقف في وجه أو في مقابل إرادة النبي صلى الله عليه وآله بكثرة النسل، فما نحدد للنسل لا يمكن، لأن الله يريد هذا، يريد الزيادة. مو يقول عيسى بن صبيح، عيسى بن صبيح يقول أنا كنت مسجون بالسجن وجابون الإمام العسكري سجين، أيضا مسجون جابوه مقيد دخلوه عندنا إلى السجن. يقول لما دخل قال لي أنت لك من العمر 65 عام ويومين. يقول عندي كتاب أنا مسجل عليه ولادتي. رجعت إلى شفت عينا مثل ما قال هذا الرجل، ثم قال لي هل عندك من ولد؟ قلت له لا، لا والله سيدي، أدعو الله أن يرزقني ولد. قال لي من كان ذا ولد يدرك ظلامته، إن الضعيف الذي ما عنده ولد. يستدلون من عدها على أن طبعا الولد محبوب ومراد لله عز وجل ولرسوله. أي من ناحية؟ من ناحية أن الولد مو بس حق الأبوين، حق الأمة. نبالي شلون يعني هاي الأم والأبو لما يجيبون ولد مو بس إلهم، يجيبوا إلهم ويجيبوا للأمة اللي ينتمون إلها، لأن الأمة بحاجة إلى النسل، حاجة إلى الأولاد، يدافعون عن الحدود عن الثغور، يديرون الأعمال بالداخل، زينة الحياة الدنيا، هاي كلها تحتم على أن لا يحدد النسل. نقول لا، هاي كلها ما تفيد اللزوم، تفيد الاستحباب. صح انه الاولى الافضل ان يكون نسل، الا مثل ما قلت لك اذا صار عنوان ثانوي، يعني اذا حددنا النسل راح يصير ضعف عند المسلمين مقابل الكافرين، لا يصبح محرم. فهذا مو مع، لان الادلة على الاباحة اقوى. احنا عندنا كل فعل من الافعال محكوم بالاباحة الا يقوم دليل على حرمته. مو بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في الله عز وجل لا يكلفنا الا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله لا يمكن ان يكلفنا بشيء لم يبلغنا به. التكليف يعني انما ينجز عندنا اذا كان عندنا خطاب موجه لنا، ما عندنا خطاب هنا موجه يقول ان تحديد الناس الحرام، ما عندنا طريقة من طرق من الطرق في تحديد النسل حرمها الله عز وجل او نص على تحريمها. زين هاي ناحية. الناحية الثانية نلاحظ أن الله عز وجل جعل الرضاع إيش كثر بالنسبة للجنين للولد، جعل سنتين مو شكل، والمرضعاء أو يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين الواقع يعني أخر الحمل مدة الرضاع، معناه سماح بتأخير الحمل مدة الرضاع. معنى ذلك أنه تأخير الحمل أمر مو 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 محرم، لأن هذا من أدلتهم على أن التأخير التنظيم تنظيم النسل مو أمر محرم أبدا. أي اثنين ثلاثة، الآن الفقهاء يقولون المرأة المرضع هذه اللي تأجر نفسها للرضاع، افرض واحد أمه ما عدا حليب فيشيلوا يبطوا إلى مرضعة يبطوها مقابل هذا شيء من الأجور، هذه يقولون إذا لاحت عليها بواجر، إذا لاحت عليها بواجر الحمل فإلها الحق تفسخ هذا العقد. ليش؟ لأن إذا حملت هذا اللبن اللي يكون لجنينها يضر الجنين الآخر كما يعلله الفقهاء. زين؟ معنى ذلك أن مدة الحمل كلها ممكن أن تمنع المرأة أو تؤجل المرأة حملها ما طول أكو رضاع، ما طول أكو رضاع تأجله. فإذا كان كذلك إذا شائغ أن ننظم للنشل ما نتسرع. زين؟ بعدين أكو شيء آخر، أن هذا لما تصير ولادة على ولادة على ولادة المرأة تضعف والأولاد يضعفون. نبه، والنبي صلى الله عليه وآله يقول إني أباهي بكم الأمم، قطعا ما يباهي الأمم بالإنسان الضعيف اللي ما يقدر يقوم. والمرأة أيضا من المحبوب للشارع ألا تتعرض إلى الضعف ولا تتعرض إلى المرض، وهذا ثبت علمي أنه إذا ألحت على نفسها بالولادات توقع تتهوى. إذا ما في مانع، ما عندنا دليل يمنع المرأة من أن تؤخر أو تنظم الأسرة. المنع نهائيا لا محرم، الفقهاء كل يكاد يكون شبه إجماع أن المنع نهائيا محرم، وإن كان مجرد المنع موجود عند أغلب المذاهب الإسلامية وحتى عند بعض فقهائنا، مجرد منع الحمل ولو على سبيل التنظيم يعتبر محرم، أكو موجود الآراء موجودة. لكن الآراء الأقوى والدليل اللي عليه العمل لا، جواز تنظيم النشل، يمكن أن ينظم الإنسان النشل، وحكوا بعضهم أصلا ما يسمح حتى بإشقاط النطفة. شو تنبه لي على ما أذكر نظرية الغزالي، الغزالي يعتبر أن العزل حرام، العزل أن الإنسان يعزل عن زوجته المادة يعتبر حرام. ليش؟ يعتبر وعد، يقول قتل، هذا قتل مو لأنه هذا فعلا نطفة، صحيح هذا اللي نسميه الآن مادة منوية تمام هو فعلا نطفة، لكن هذا بالقوة مو بالفعل، بالقوة هذا إنسان، لأن هاي النطفة أشبه شيء بالبيضة، البيضة فعلا نسميها بيضة لكن هي بالقوة دجاجة، هاي البيضة لأنها تحطها تحت الدجاجة تحتضنها بعد يومين تصير فروخ فرخ. هذا كذلك النطفة إذا وقعت بالرحم أخذت شنو مسيرة الصيرورة، هاي اللي يسميها ماركس ديالكتيك، نبالي يعني الانتقال، حركة الانتقال من القوة من الفعل إلى القوة. هذا ممكن يقول لك هذا راح يصير إنسان، أنا شنو أطلع لي الآن هذا العزل حرام، يعتبره وائد ويرتب عليه أثر. عشان الموضوع شوية طويل ما أريد أخوض به، المهم أن الله عز وجل يقول جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هنا أكو إشارة نبه لي، يريد يجعل مسؤولية على عاتق الأب أكثر من المسؤولية على عاتق الأم بالتربية، لأن الله عز وجل يقول أولادكم من أزواجكم، يعني المسؤولية إلكم تتوجه بالدرجة الأولى ثم تتوجه بعد ذلك إلى الأم بالدرجة الثانية. ليه؟ وانتقلت الآية بعد ذلك قالت ورزقكم من الطيبات. يعني خلي كل ممارساتكم بالدنيا اللي تحتاجوا، ايش تحتاجون انتم بالدنيا؟ تحتاج مرأة، تحتاج طعام، تحتاج لباس، تحتاج مسكن. اذن كلهن خذوهن من الطيبات، لا تاخذوهن من غير الطيبات. طبعا جاي خاطب المزاج الرقيق مو المزاج الغليظ. مو اكو بعض الناس يقول شو الفرق بين الحرام والحلال؟ شو هذا دينار اذا من حلال او من حرام انا اخذه؟ كل واحد اشتري به بطيخ سواء كان حلال او حرام، او اشتري به خبز او اشتري به لحم، وشو الفرق؟ يعني لما اشتري اللحم بالدينار الحرام راح اللحم شو يصير به؟ هذا ما تقدر تكلم هيك واحد ما عنده ضمير، هذا ما يتكلم. لانه اللي سهل على نفسه ان ينهب الناس وياكل حقوق الناس، نعم، ويعتدي على الناس ويتصور ان الحرام والحلال سوء، هذا ما عنده مشاعر، ما تقدر تكلمه. تكلم اللي عنده ضمير ليشعر ان اكو شيء اسمه حلال واكو شيء اسمه حرام. الطيبات هو الحلال، الطيبات نعم هو الحلال. الرغيف اللي تاخذه من تعبك طيب، الدار اللي تسكنها وما بيها غصب، الحجر الغصيب بالدار رهن على خرابها. اذا حجر واحد مغصوب هذا وثيقة يظل يلازم الدار الى ان يخربها يوقعها على اهلها. نعم نعم، الحرام ما الى عاقبة ابدا. المرأة اللي يأخذها الانسان بطريق الحرام ما تحقق الهدف ابدا. الثوب اللي لبس الانسان من طريق الحرام ما يحقق الهدف. وترى حتى اهل الجاهليه اذا اجوا للحاج يطوف عريان يقول لك هذا ثوبي لابد بي شبهه، لابد خيط شبهه، خليني اواجه الله عز وجل او ادور بالكعبه بهذا المكان المقدس افتر بي وانا مو لابس شيء بحرام. الحقيقة يعني تدلون تسمي من الإحساس من التحسس الشديد. الله عز وجل يقول أنا رزقتكم من الطيبات، هذا درب حلال وهذا درب حرام، لا ترحون إلى الدرب الحرام. يعني أنتم تردون من وراء نتائج هذا الثوب اللي تلبسوه، الطعام اللي تاكلوه تردون من وراء عافية، والثوب اللي تلبسوه تردون من وراء صيانة، والمرأة اللي تزوجوها تردون منها ولد. اذن لا تجون تنجسوهن بالحرام، لا خلوهن طاهرات حتى ابنك يطلع طاهر وسلوكك يطلع طاهر ووضعك حياتك تكون حياة طاهرة. وبالفعل ما تكتمل السعادة الا بالحلال. تعرف ان هذا الولد عندما الواقع الولد عندما يتكون من فراش، وهذا الفراش شرعي يكون ريحانة، كذلك الطعام اللي ياكل الانسان اذا اكل من كد ومن طريق صحيح يشعر به بالعافية، الثوب اللي لبسه من حلال يشعر به بالاعتزاز، الدار التي يسكنها ولا غصب فيها ما في شك ان يشعر بها بالراحة النفسية. الله عز وجل رزقنا من الطيبات، والله طيب لا يقبل إلا الطيب إلا الطيب. وأعظم ما رزقنا الله عز وجل مثل ما يقول النبي المرأة متاع، الدنيا متاع والمرأة خير متاع الدنيا، خصوص إذا كانت امرأة وفية. خلينا نوقف لنا اليوم على حالة من حالات الوفاء، هذه الرباب زوجة الحسين. هذه تزوجها الحسين إن شاء الله، وهاي من بيت من البيت من البيوت الجليلة، بنت امرئ القيس الكلبي، كان بيتها من البيوت المحترمة التي يعتز بها. هاي المرأة اللي كان الحسين سلام الله عليه يوليها كثير من عطفه ورعايته ويقدرها، هذه أم شكينة، والدة شكينة، والدة عبد الله الرضيع. اثنينهم ذولا تعرضوا يوم الطف، واحد الى القتل ووحدة الى الحزن والى اللوعة. خلي نشوف هاي المرأة شنو صنعت لما رجعت الى المدينة. ارسلت خلف البنا قالت اقلع سقف البيت، دخلت عليها زينب قالت لماذا ليش يا أم عبد الله؟ قالت سيدتي أنا أجلس تحت ظل بيت وبعيني رأت أبا عبد الله تصهر رمضاء كربلا. كانت تجول وين بوسط البيت تقول إن الذي كان نورا يستضاء بي بكربلا قتيل غير مدفون سبط النبي جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين والله لا ابتغي صهرا لصهركم حتى اغيب بين الرمل والطين. تتذكر ولدها وما جرى رضيعها من الحسين دايك ما يطيب ودايبك النوب داي اللي بلش ولا وسبع قلوب حسبت احزاب واحزاب طلع مقلوب سكنا ميسرة وانت الفقد ارجاي يا رجواي عقبك ما بعد لوليت خلاف حسين عيبك عدت حد ظلبيت يا ابن الكربلاء يا ابن عشان لا جيت يا ابن تموت يا ابن ولا شربت الماء منازلك يا نت نيرات بأهلها تولى عليها غبرة وقتموا على لا تجان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية. اللهم اقض حوائجنا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.